أنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. ننحني للصلاة. يا أبانا السماوي، نشكرك لأنك تجمعنا حولك في هذا المساء، ولا شك أنك قد جمعتنا لكي تعلمنا وتتلمذنا، لكي تملأنا بشخصك وروحك، ولكي ترسلنا إلى العمل في حقلك. نشكرك يا إلهنا لأنك تجمعنا حول مائدتك، تذكرنا يا إلهنا بآلامك، أعطنا ليس فقط أننا نذكر آلامك، بل أن نعرف قوة قيامتك وشركة آلامك. بارك يا إلهنا لنا هذه الفرصة، وتحدث إلى كل فرد فينا، لأننا نسأل في اسمك. آمين. أود بنعمة الله أن أضع أمامكم في هذه الفرصة الهادئة بعض الصفات السلبية التي وردت في إنجيل يوحنا عن المؤمن، صفات سلبية عن المؤمن ذكرها يوحنا الرسول في إنجيله. فنقرأ مثلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد 15 هذا القول: لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فأول صفة سلبية للمؤمن بالمسيح أنه لا يهلك. وفي العدد التالي، في الأصحاح التالي، أي في الأصحاح الرابع والعدد 14، قال المسيح للمرأة السامرية: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. فالمؤمن بالمسيح لا يعطش. في الأصحاح التالي، أي في الأصحاح الخامس والعدد 24، يقول المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة. هو لا يأتي إلى دينونة. في الأصحاح السادس، الأصحاح التالي لهذا الأصحاح، وفي العدد 35، يقول المسيح: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا، ولا يعطش وهو أيضا لا يجوع. في الأصحاح الثامن والعدد 12، قال المسيح: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، لا يمشي في الظلمة. وفي الأصحاح العاشر والعدد 28، يقول المسيح: أنا أعطيها، أي أعطي خرافي، حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. لا يخطف المؤمن. وفي الأصحاح الحادي عشر والعدد 26، يقول المسيح لمريم ومرثا: كل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. المؤمن إذن لا يهلك، لا يعطش، لا يأتي إلى دينونة، لا يجوع، لا يمشي في الظلمة، لا يخطف من يد المسيح ولن يموت إلى الأبد إن كان حيا حين يأتي المسيح. دعونا نتأمل بسرعة في هذه الصفات السبعة السلبية المجيدة التي تصف المؤمن بالمسيح. ولنبدأ بهذه الصفة الأولى، أنه لا يهلك. قال المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إن المسيح حين يقول هنا لكي لا يهلك، بعد أن رسم لنا صورته مرفوعة، وبعد أن قارن بين كونه المصلوب المرفوع لأجلنا وبين الحية النحاسية التي رفعت في البرية، لابد أنه يذكرنا بالهلاك الذي كانت الحية المهلكة تحدثها في الناس الذين كانت تلدغهم. حين تضمر الشعب وحين جاءت الحيات المهلكة وكانت تلدغ الشعب أو بعض رجال الشعب، كل من لدغته الحية المهلكة مات، يتألم ويموت. وقال المسيح كما رفع موسى الحية في البرية، لما كان الشعب يموت من تأثير هذه الحيات المهلكة، هذا هو الهلاك. قال الله لموسى أن ارفع حية نحاسية، وكل من ينظر بالإيمان إلى الحية النحاسية، كل من لدغ بالحية المهلكة وينظر بالإيمان إلى الحية النحاسية فهو لا يهلك. الحية المهلكة تميت وتهلك، والحية النحاسية حين ينظر الإنسان بالإيمان إليها فهو ينجو من الهلاك. ويقول المسيح كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. ينبغي هنا تعني أنه كان لابد أن يرفع المسيح على الصليب إتماما لتدبير إلهي سبق وجود هذا العالم من قبل تأسيس العالم، وقد دبر الله خلاصنا بهذه الطريقة. كان ينبغي إتماما لخطة إلهية، وكان ينبغي لأن محبة المسيح هي التي دفعته وأجبرته أن يموت عنا. محبته هي التي جعلته يموت عنا. هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. الحية المهلكة تميت وتهلك، والحية النحاسية من ينظر إليها ينجو من الهلاك. والحية أيها الإخوة في كلمة الله كما نعلم ترمز إلى الشيطان، والشيطان هو الذي يميتنا في هذه الحياة. كلنا قد لدغنا الشيطان في حياتنا وأدخل في حياتنا الخطية وبالخطية الموت، وكل من ينظر إلى المسيح المرفوع على الصليب ينجو من هذا الموت، لا يهلك الهلاك الذي كان ينبغي أن يهلكه لأن الشيطان قد أدخل إلى نفسه الخطية. الحية النحاسية كان لها شبه الحية المهلكة، شكل الحية المهلكة، لكنها كانت بلا سم. والمسيح حين رفع على الصليب كان له شكل الخطية. ملعون كل من علق على خشبة، لا يصلب إلا المجرم. فهو حين ينظرون إليه على الصليب
يظنون أنه خاطئ، كان له شكل الخطية في شبه جسد الخطية قد جاء، ولكن بغير خطية، هو وحده الذي لم يعرف خطية ولم يفعل خطية ولم تكن فيه خطية، كان له شكل الحية بغير سم الحية، شكل الجسد الخطية بغير الخطية. كلمة حية وهي التي ترمز إلى الشيطان كما قلنا في اللغة العبرية هي كلمة نحاش، وفي سفر صموئيل الأول في الأصحاح 11 وفي بداية الأصحاح نحن نقرأ عن ملك عموني اسمه نحاش، اسمه حية، وهو أيضا يرمز إلى الشيطان. يقول الكتاب: صعد نحاش العموني ونزل على يابيش جلعاد، فقال جميع أهل يابيش لنحاش: اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. فقال لهم نحاش العموني: بهذا اقطع لكم بتقوير كل عين يمنى لكم، وجعل ذلك عارا على جميع إسرائيل. لكي نعرف الهلاك الذي أنقذنا به المسيح، أنقذنا منه المسيح حين رفع على الصليب، دعونا نرى ماذا طلب الملك نحاش الحية من ذلك الشعب. كان ملكا عمونيا، نزل وحاصر تلك المنطقة في جلعاد، يابيش جلعاد، وجاء جميع أهل هذه المنطقة لنحاش وقالوا: اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. أرأيتم أيها الإخوة إلى ما يعمله الشيطان معنا؟ يستعبدنا، والغريب أننا نحن نذهب إليه نطلب عهدا معه لكي يستعبدنا. هو حاصرهم وهم ذهبوا يطلبون العبودية له، أليس هذا ما نعمله؟ ألا نستعبد نحن للخطية وللشيطان أحيانا بإرادتنا؟ نحب الشر، نحب الخطية، فنستعبد للخطية. ثم دعونا نقرأ ذلك العهد الذي قطعه هذا الحي نحاش مع ذلك الشعب. قال: أقطع لكم عهدا، وهذا هو الشرط: تقوير العين اليمنى لكم. أنا أقطع لكم هذا العهد بأن أقلع أقور العين اليمنى لكم. معنى هذا أننا لا نرى الأمور على حقيقتها، نرى الأمور كما يريدنا الشيطان أن نراها، نرى الأشياء، نرى الأمور، نرى الأحداث، نرى الناس بعين واحدة، بالعين التي يريدها لنا الشيطان، فهو يجسم لنا الخطية أو يجعلها جميلة في أنظارنا، يجعل غير المنظور الأمور الروحية بعيدة عن أنظارنا. هذا هو العهد الذي يقطعه معنا، يستعبدنا ويقور عيوننا اليمنى، يجعل لنا عينا واحدة هي العين التي يريدها لنا، فنرى الخطية بسيطة سهلة. الكل يخطئ، لماذا لا نخطئ نحن أيضا؟ هي الطريق القصير إلى النجاح، هي الطريق السريع إلى المركز، فلماذا لا نسلك طريق الخطية لكي نصل إلى النجاح وإلى المركز؟ هو يجعل الشر بسيطا في أعيننا، بل لذيذا في أعيننا، هو يعطينا عينا واحدة هي العين التي يريدها لنا، هي العين التي يريدنا أن نرى العالم بها، ويحلي ويجمل العالم في أنظارنا، ويخفي الأبدية عن عيوننا، ويخفي غير المنظور عنا. ولاحظوا أنه يقور العين اليمنى. في الحروب كان الجندي يحمل الدرع بيده اليسرى لكي يحارب بالسيف بيده اليمنى، وحين يرفع الدرع بيده اليسرى هو يخفي عينه اليسرى، فإذا كانت العين اليمنى قد اقتلعت أصلا والعين اليسرى قد أخفيت بالدرع، إذن يصبح الجندي أعمى تماما. هذا ما يعمله الشيطان معنا في السلم. في الحياة العادية يجعلنا نرى العالم بالمنظار الذي يريده لنا أن نرى به العالم، وفي الحرب في ميدان القتال الروحي، في الحرب الروحية، في التجارب يجعلنا عميان تماما لا نرى شيئا، نتخبط هنا وهناك. هذا هو الهلاك الذي كانت الحية المهلكة تسببه، والذي يسببه الملك نحاش، ومعناه الحية، والذي يسببه الشيطان في حياتنا، ثم هو بعد ذلك يهلك أرواحنا في هلاك أبدي. الحل كان حية بدل الحية، لذلك سميت الحية النحاسية نحشتان، نحاش ونحاش، نحشتان. حل الحية المهلكة في الحية النحاسية، أو في الواقع في نظرة الإيمان إلى الحية النحاسية، والحية النحاسية رمز للمسيح، لكي ننجو من هلاك نحاش لا بد أن ننظر إلى نحشتان، لا بد أن ننظر بالإيمان إلى المسيح الذي ترمز إليه الحية النحاسية، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة حياة الأبدية. أيها الإخوة، إنه أخذ سم الحية عنا، أخذ الخطية عنا، هو حمل الله الذي رفع خطية العالم، ونظرة الإيمان إليه على الصليب ترفع عنا الهلاك، الهلاك في هذا العالم والهلاك الأبدي. ويرتبط بهذه الصفة السلبية أننا لا نهلك، يرتبط بها قوله في الأصحاح العاشر والعدد 28: لا يخطفها أحد من يدي. في الأصحاح العاشر والعدد 28 يقول المسيح: أنا أعطيها، أعطي خرافي حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. هذا ما تحدثنا عنه. ثم يقول: ولا يخطفها أحد من يدي. أيها الإخوة، قد يقول قائل: جميل أن المسيح رفع عنا أجرة الخطية، رفع عنا الهلاك الذي كان نصيبنا بسبب الخطية، ولكن من يدريني أني أستطيع أن أسير طريق هذه البرية بغير سقوط جديد؟ وإن سقط فمن يدريني أني لا أهلك مرة ثانية؟ نجاني من الهلاك مرة، ولكن من يدريني، من يؤكد لي أنني لن أهلك ثانية؟ لن تأتي الحية المهلكة فتلدغني ثانية؟ من يدريني؟ أيها الإخوة، إن المسيح يؤكد لنا أنه ليس فقط يرفع عنا أجرة الخطية، بل هو يضمن لنا الخلاص إلى الأبد، هو ضامن خلاصنا، ويقول: أنا أعطي خرافي حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم مني، أي هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. إن المسيح حين يقول أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، لا يعني أنه أعظم منه، لأنه بعد ذلك قال أنا والآب واحد، لكن يعني أنه أعظم من كل القوى التي يمكن أن تحاول أن تخطف الخراف من يد المسيح. فنحن في قبضة يد المسيح، وهذه القبضة القوية التي تحمل هذا العالم كله، فهو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هذه اليد القوية التي تحمل العالم هي ذات اليد التي تقبض عليك وعلي، وتجعل من المستحيل أن الشيطان يخطفنا ثانية من هذه القبضة. وإلى جانب ذلك الآب، الآب أعظم من الكل، أعظم من كل القوات، أعظم من كل القوى التي يمكن أن تحاول أن تنتزعنا من قبضة يد المسيح. أيها الإخوة، دعونا نتأكد من هذه الحقيقة، أن المؤمن الذي وضع ثقته في المسيح لا يمكن أن يهلك. هو نجانا من الهلاك ويبقينا في هذه النجاة ويبقينا في هذا الخلاص إلى الأبد، ونجانا لخلاص محفوظ لنا، لميراث محفوظ لنا في السماوات، ونحن هنا على هذه الأرض محفوظون لهذا الميراث. هو ضامن خلاصنا، هو حافظ كل نفس فينا. وليس هذا كما قلنا مرارا، ليس هذا ترخيصا لنا لكي نخطئ، بل على العكس من ذلك، هو تشجيع لنا لكي نطمئن إلى كفارة المسيح، ولكي نعيش كما يحق لإنجيل المسيح. لا نعيش في خوف، لا نعيش في قلق، لا نعيش في عقدة الذنب، بل نعيش في فرح، لأن لنا إلها قويا يضمن خلاصنا. حين خلصنا وغفر خطيتنا التي ورثناها من آدم، وغفر خطيتنا الفعلية التي فعلناها في الماضي والتي نفعلها الآن والتي سوف نفعلها في المستقبل، هذا كله قد غفر في دم المسيح، لذلك يضمن خلاصنا، لا يخطفها أحد من يدي. ويرتبط أيضا بهذه الحقيقة قوله في نفس الإنجيل، إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والعدد 24، لا يأتي إلى دينونة. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هو نجانا من الهلاك، وهو ينجينا ويحفظنا من الهلاك. ولعل واحدا يقول، وماذا بعد الموت؟ هل أقف أمام الإله الديان العادل لأدان؟ كلا أيها الإخوة، إن الذي وضع ثقته في المسيح، الذي دين عنه وحمل الدين عنه، ليس فقط قد رفع الهلاك عنه هنا، ليس فقط هو محفوظ من الهلاك إلى نهاية الحياة، بل هو لا يأتي إلى دينونة. لا شيء من الدينونة الآن، من الآن، على الذين هم في المسيح يسوع، لأنه هو أخذ الدين عنا، صار خطية لأجلنا. يقول المسيح بكلمات واضحة وصريحة وأكيدة، له حياة أبدية، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هو انتقل فعلا، هو لا ينتظر ما بعد الموت ليكتشف إن هو قد أخذ الحياة الأبدية أم لا، هو أخذها من هنا، هو قد انتقل فعلا من الموت إلى الحياة. كيف يدان أيها الأخوة؟ لقد قلت من قبل وأعود فأقول، دعونا نتذكر هذه السورة الجميلة التي يرسمها لنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا في الأصحاح الثامن. كيف يدان المؤمن؟ من الذي له حق إدانة المؤمن؟ لا شخص يستطيع أن يدين المؤمن إلا المسيح إن أراد ذلك. لا شخص يستطيع أن يدين الإنسان على العموم إلا المسيح. وهذا ما يقوله بولس، يقول في الأصحاح الثامن من رسالته إلى أهل روميا والابتداء من الأعداد العدد 33، من سيشتكي على مختار الله؟ الشيطان هو الذي يشتكي، لكن هل يستطيع أن يشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر، إذن كيف يشتكي الشيطان وقد بررهم الله؟ ثم نأتي إلى الدينونة، يقول من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. الوحيد الذي له حق إدانة الإنسان هو المسيح. فإذا كان المسيح الوحيد الذي يحق له أن يديننا، هو شفيعنا، هو المحامي الذي يدافع عنا، فكيف يديننا؟ هو أخذ دينونتنا. أيها الإخوة، حين يكون هناك متهم في قضية حتى وإن كان متأكدا من براءته، هو لا يضمن الحكم لأنه لا يعرف إن كان القاضي سيقتنع ببراءته أم لا، لكن إن هو دخل إلى المحكمة واكتشف أن القاضي الذي سيصدر الحكم له أو عليه هو ذاته المحامي الذي يدافع عنه، ذاك لا بد أن يطمئن وأن يستريح لأنه يعرف الحكم مقدما. هذا حالنا في المسيح أيها الإخوة، لقد ضمن خلاصنا، إنه قد نقلنا من الموت إلى الحياة، لا شيء من الدينونة علينا. إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من الخطأ أيها الإخوة أن نظن أن هناك دينونة للناس جميعا مؤمنين وغير مؤمنين. المؤمن لن يدان، المؤمن سيقف أمام كرسي المسيح ليأخذ الأكاليل على حياته وأعماله بعد الإيمان، لكنه لن يقف أمام العرش الأبيض العظيم ليدان. أمام هذا العرش الأبيض العظيم سيقف جميع الأموات إذ يقومون ليدانوا من الخطاة وليس من المؤمنين. المؤمنون سيكونون قبل هذا اليوم قد اختطفوا إلى السماء، ذهبوا إلى المجد إلى بيت الآب، فكيف يدانون بعد أن دخلوا بيت الآب؟ لقد دخلوا بيت الآب في وقت الاختطاف، ولا يمكن أن بعد ذلك أنهم يقفون لكي يدانوا ثانية. المؤمن إذن لا يهلك، لا يخطف من يد المسيح، ولا يأتي إلى دينونة. آتي بكم سريعا إلى صفات أخرى سلبية، فنقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والعدد 14 قول المسيح: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. المؤمن لا يعطش. وفي الأصحاح السادس والعدد 35 يقول المسيح: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. إذن المؤمن لا يعطش ولا يجوع، لماذا؟ لأنه لا يشرب من الماء الذي من هذا العالم، لا يأكل من الخبز الذي في هذا العالم، أو هو لا يعتمد في ريه وشبعه على ماء هذا العالم وعلى خبز هذا العالم. الماء الذي يقدمه هذا العالم من يشرب منه يعطش أيضا، لكن الماء الذي يعطيه المسيح فمن يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يقول المسيح يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هو يروي، هذا الماء يروي وينبع منا على الآخرين. ولعلنا نستطيع أن نجد تفسيرا لهذا القول في إنجيل يوحنا الأصحاح السابع، في ذلك اليوم الأخير العظيم من العيد يقول يوحنا: وقف يسوع وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. إنه يملأنا بروحه وروحه يفيض منا على الآخرين، إنه يعطينا الماء الحي، الماء المروي، الماء الفياض، وهو يشبعنا. ولا يمكن أن يتسع المقام لكي نتحدث عن المناسبة التي قال فيها هذه الكلمات، وهو حديثه في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس. وهذا الحديث يثير الكثير من المشاكل عند بعض الناس، وأثار المشاكل حين قال المسيح هذا الحديث عند سامعيه، فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا: إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ أقول إن المقام لا يتسع لأن نتحدث في تفصيل عن قول المسيح: إن جسده مأكل حق، وإن دمه مشرب حق، وإن من يأكله لا يجوع، لا يجوع أبدا. أيها الإخوة، أكتفي بأن أقول إن هذه الكلمات لا تعني، لا تشير أبدا ولا تتحدث أبدا عن هذه الفريضة، فريضة العشاء الرباني. هذا الحديث تحدث به المسيح في كفر ناحوم لغير المؤمنين قبل أن ترسم فريضة العشاء الأخير. فريضة العشاء الأخير رسمت في أورشليم بعد هذا الوقت بعام، وليس طبيعيا أن المسيح يتحدث عن شيء لم يكن قد رسم بعد ولم يكن قد عرف بعد، ولم يكن أبدا يشير إلى هذا الخبز وإلى هذه الكأس ويقول: هذا هو جسدي وهذا هو دمي، بل كان يتحدث عن أن نأكله هو، بمعنى أننا نقبله، نؤمن به، أن نقبله في صورتين: أولا هو الخبز النازل من السماء، نقبل تجسده، نقبل أنه هو الله الذي ظهر في الجسد، ثم أن نقبله وقد سفك دمه لأجلنا، من يشرب دمي. فمعنى هذا الأصحاح أننا نؤمن به إلها متجسدا ومخلصا مصلوبا عنا. وهذا يتضح في كثير من الأدلة بين آيات كثيرة من هذا الأصحاح يفسر لنا القول: من يأكل جسدي ويشرب دمي، بأن يقول: من يقبل إلي، من يؤمن بي. فهنا مثلا يقول: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. من يقبل إلي ومن يؤمن بي، هي ذات المعنى، من يأكلني ومن يشرب دمي. وكان المسيح قد استخدم في كلمة جسد هنا في اللغة اليونانية كلمة مختلفة عن كلمة جسد التي استخدمها في فريضة العشاء الرباني. في هذا الأصحاح استخدم كلمة ساركس، في العشاء الرباني استخدم كلمة سوما. كلمة ساركس تعني اللحم، كلمة سوما تعني الجسد في أعضائه المختلفة. الكلمة مختلفة، الجسد هنا غير الجسد في الفريضة. فدعونا أيها الإخوة نتذكر ونتأكد أنه لا يقصد أن هذا الكأس يتحول إلى دم أو أن هذا الخبز يتحول إلى جسد، بل هو يدعونا أن نأكله هو، بمعنى أن نقبله، أن نؤمن به. في هذا قال إرميا: وجد كلامك فأكلته. وهناك تشابه كبير بين الإيمان والأكل، فقبل الأكل لا بد أن يحس الإنسان بالجوع، وقبل الإيمان يحس الإنسان بالفراغ والضياع والجوع الروحي، وبعد الأكل يحس الإنسان بالشبع، وبعد الإيمان بالمسيح نحس بالشبع الروحي. والأكل الطعام لن يفيدك إن وجد، لكنه يفيدك إن أكلته. والمسيح لن يفيدك لمجرد أنه موجود تاريخيا، لكنك تستفيد إن آمنت به شخصيا وإن أكلته أنت وعرفته مخلصا شخصيا لك. ثم إن الطعام الذي نأكله يدخل في أجسادنا ويمثل تمثيلا غذائيا فينا، ويدخل إلى خلايانا وعروقنا، وهذا ما يريده المسيح لنا، أن نأكله، أن يدخل كياننا، أن يعيش فينا، أن يجري دمه في دمائنا، فأن نسلك الحياة التي يريدها لنا. وهذا يأتي بي أيها الإخوة إلى صفة أخرى من الصفات السلبية في الأصحاح الثامن والعدد الثاني عشر. يقول المسيح: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. إن كنا قد أكلنا المسيح وهو يعيش فينا فلن نمشي في الظلمة. أننا لا نمشي في الظلمة هذا امتياز، وهو أيضا مسؤولية. يقول: من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، هذا امتياز لأني أنا نور العالم. من يتبعني يتبع النور فلا يتخبط في الظلمة. في الظلمة نحن نتخبط، نحن لا نرى، نحن نتصادم بعضنا مع بعض، نحن لا نعرف الأمور أين توجد، لا نعرف موضع الأشياء، نتعثر ونسقط. لكن إن كنا نتبع المسيح فنحن نرى الأمور في أوضاعها ونسبها الحقيقية، نحن لا نتصادم ولا نتشاجر ولا نتشاحن، نحن نسير في النور فلا نسقط ولا نعطر. هذا هو الامتياز. وقد تحدثت إليكم في كل هذا الحديث الطويل عن الامتيازات التي لنا في المسيح. نحن لا نهلك، لا نعطش، لا نجوع، نحن لا نخطف من يده، لكن مع هذه الامتيازات لا بد من مسؤوليات. أن نمشي في النور هذه مسؤولية، أن نعيش الحياة اللائقة بالمسيحيين، أن نعيش كما يحق لإنجيل المسيح، أن نعيش في النور، لا نحيا حياة الظلمة، لا نحيا في الخفاء، لا ندبر المكائد، لا نعيش في الخطية المسطورة. أن تكون حياتنا كلها في النور. اسلكوا في النور، هذه مسؤوليتنا أيها الإخوة. إن العالم لا يرفض المسيح في معظم الأوقات، لا يرفض المسيح الحقيقي، لكنه يرفض المسيح الذي يراه فينا، الذي نقدمه للعالم، لكن العالم يرى أن حياتنا خاطئة وشريرة. دعونا نطبق هذا الوصف علينا: من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. أخيرا أقول أيها الإخوة، قال المسيح، نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الحادي عشر والعدد السادس والعشرين: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن به فلن يموت إلى الأبد. إنه يتحدث هنا أيها الإخوة عن مجيئه للاختطاف. هناك مسيحيون لن يموتوا، ليس كل إنسان سيموت، سيموت كثيرون قبل أن يأتي المسيح، وهؤلاء حين يأتي المسيح سيقومون في أجساد ممجدة. أما الذي يكون حيا حين يأتي المسيح وقد آمن بالمسيح فهذا لن يموت إلى الأبد، بل سيتغير في لحظة في طرفة عين ويخطف إلى السماء ولن يموت ثانية. في هذا يقول المسيح: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي الآن ثم مات فهذا سيحيا حين أجيء لاختطاف الكنيسة ويقوم في جسد ممجد، ومن كان حيا، كل من كان حيا حين آتي للاختطاف وكان مؤمنا بي فلن يموت إلى الأبد، بل تتغير هيئته في لحظة في طرفة عين. سيأتي الله، سيأتي المسيح وهو يهتف بهتاف عظيم لأنه يأتي ليختطف العروس، هو يهتف ونحن نرنم، نرنم قائلين: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ الذين لن يموتوا، الذين يقول عنهم كل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد، الذين لم يموتوا يقولون: أين شوكتك يا موت؟ لم تنل منا شيئا. والذين ماتوا، من آمن بي ولو مات فسيحيا، الذين ماتوا وقاموا يقولون: وأين غلبتك يا هاوية؟ متنا لكننا انتصرنا على الموت بقوة ذاك الذي أمات الموت بموته. انحني للصلاة. يا أبانا السماوي، نشكرك على كل هذه الامتيازات التي اشتريتها لنا بموتك وقيامتك، لكن نرجوك اللهم أن تذكرنا دائما بحقنا فيك، وأن تذكرنا دائما بمسؤوليتنا نحو هذه الامتيازات العظيمة. علمنا يا إلهنا أن نعيش فيك، وأعطنا أن نتمتع بأن تعيش أنت فينا، لأننا نسأل في اسمك.
يا أبانا الذي في السماوات.